وظيفة الأدب أن ترقى بالذوق، تقوم اللسان، تصحح الرؤية والفكر، لأن الأدب مرتبط بفكر الإنسان وثقافة الإنسان. ولهذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو لأحد من الصحابة بما دعا به لحسان: هاجهم أو أهجهم وروح القدس معك. لماذا؟ لأن الأدب يؤدي وظيفة كبيرة، هذه الوظيفة تنشر قيم، تدافع عن قيم، تنشر أخلاقا، تدافع عن أخلاق، ترقى بأمة، ترقى بذوق. ولهذا يعني بالمناسبة أقول إن وظيفة أي أديب أو أديبة في العالم، سواء كان عندنا أو عند الأمم الأخرى، ترى حتى عند الإغريق القدماء، الفراعنة، الهنود وغيرهم، كان الأدب عندهم جزءا من المعتقد. ولهذا عندهم ما يسمى بالأناشيد الإلهية، ويتعبدون بهذه الأناشيد، ونحن الحمد لله خرجنا من هذا. كنت مرة في مهرجان للشعر العربي، فإذا بمعظم الشعراء العرب مع الأسف الشديد، وخاصة من أصحاب الاتجاه الحداثي والليبرالي والعلماني، يتغنون بالأساطير الإغريقية، بجلجامش، بأدونيس، بغيرها من الآلهة الإغريق، وهي آلهة كلها مزعومة عند الإغريق. فقلت أبياتا لهم في ذلك الملتقى: تموت المبادئ في مهدها، ويبقى لنا المبدأ الخالد، مراكب أهل الهوى أدخمت نزولا، ومركبنا صاعد، سوانا يلوذ بعرافة وأسطورة أصلها فاسد، يحدثنا الليل عن نفسه، وفيه على نفسه شاهد، إذا عدد الناس أربابهم فنحن لنا ربنا الواحد. فوظيفة الأدب الرقي بالذوق. وأنا أقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي قول؟ هل استثني الشعراء من هذا القول؟ أي قول، سواء كان شعرا أم نثرا. ولهذا قالت عائشة كما روى عنها البخاري في الأدب المفرد رضي الله تعالى عنها: الأدب ضرب من القول، حسنه حسن وقبيحه قبيح. ولو رجعنا إلى السلف، لو رجعنا إلى مثلا وظيفة الأدب في الجاهلية، لوجدنا أن الأدب في الجاهلية في مرحلة من مراحله كان هو الذي يدعو الناس إلى القيم، بل إن بعض الشعراء كانوا يرسمون القيم. يعني زهير بن أبي سلمى كما تعلمون هو الذي مدح هرم بن سنان والحارث بن عوف. لماذا مدحهما؟ مدحهما لأنهما أصلحا بين الناس في قضايا الحروب بين العرب وعبس وذبيان. وهرم بن سنان كان يتحمل الديات الضخمة، فكان يمدحه ويوغل في مدحه، لكنه المدح الذي يمدح الإنسان بما فيه ويمدحه بالمكارم. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولعلمكم يا إخواننا، عمر من أكبر نقاد الشعر في تاريخنا،
سبحان الله،
رجل متذوق رضي الله عنه للأدب ومتذوق للشعر. يروي عن ابن عباس، وابن عباس كان من أكبر رواة الشعر، يحفظ الآلاف من الأبيات ابن عباس
رضي الله عنه، منكسة،
أي نعم، الله أكبر، رضي الله عنه. فيقول: كنت في سفر مع عمر فقال لي: أنشدني لشاعر الشعراء. قال: قلت: ومن شاعر الشعراء؟ قال: زهير بن أبي سلمى. قال: قلت: وبما جعلته شاعر الشعراء؟ لاحظوا هنا موازين النقد عند عمر رضي الله عنه. قال: كان لا يعاضل في كلامه، ما يضطرب الكلام عنده، ولا يأتي بوحشي أو حوشي اللفظ، اللفظ القبيح المستهجن، ولا يمدح أحدا إلا بما فيه.
الله،
شوف المقاييس. يعني المدح مباح، لكن شريطة أن يكون بما فيه. ولهذا الحسن البصري لما سئل عن والشعراء يتبعهم الغاوون: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما يفعلون؟ قال: نعم، ألم ترهم يهيمون في مديحة فلان وشتيمة فلان. فحدد أنه في مدح مبالغ فيه، وفي شتيمة مبالغ فيها، وفي أحيانا خروج عن القيم في مسألة الغزل، ومسألة الحديث عن العواطف، ومسألة وصف النساء والتغزل بالنساء. وهذه مسائل دقيقة في وظيفة الأدب. إذن وظيفة الأدب وظيفة إنسانية أصلا، وظيفة خلقية، وظيفة لغوية. ولهذا عائشة رضي الله عنها تقول: علموا أولادكم الشعر تعذب ألسنتهم.